الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الحادي عشر من منظومة قصب السكر على نخوة الفكر. قال رحمه الله: المسلسل سمي بالمسلسل اشتقاقه من السلسلة، وهو في الاصطلاح رواية الحديث على صفة وهيئة. وقد يقع التسلسل بصياغ التحديث، وقد يقع بالهيئة وغير ذلك. قال رحمه الله: ممن روى في صيغ من الأدى أو غيرها من أي حال أو ردى، فإنهم يدعونه المسلسل. وللأدى كم صيغة بين الملا، يعني يقول المسلسل هو ما روي بصيغة الأداء، كقولهم سمعت أو قولهم حدثنا أو روي بالعنعنة أو غير ذلك، أو غيرها من أي حال أو ردى. حدثني وهو مبتسم، حدثني وهو يتكلم قائما، حدثني وهو مضطجع، وهكذا. فإنهم يدعونه المسلسل، وهو من مباحث الإسناد وليس من مباحث الصحة والضعف. وللأداة كم صيغة بين الملأ، عندك صيغة التحديث، صيغة الأخبار، صيغة الإنباء، صيغة العنعنة، صيغة الأنانة، فهذه كثيرة. ولا يفيد التسلسل صحة ولا ضعفة، إلا أنه إذا صح يفيد الضبط في الحديث. قال: صيغ الأداء وتحمل الحديث، أي الصيغ والطرق التي يتم بها تبليغ العلم، وكذلك الطرق التي يتم بها تحمل العلم. قال: سمعته حدثني لمن سمع، من لفظ شيخ بانفراد المستمع. حدثنا له أتى من غيره، والأول الأصرح في تعبيره أرفعها ما كان عند الإملاء، وثاني الألفاظ في حال الأداء. أخبرني قرأته هذا لمن بنفسه أم لا على من يسمعا، فإن جمعت في الضمير كان، ثم قري يوما عليه وأنا أسمع منه، ثم لفظ أنباء من صيغ الأداء، ثم الإنباء مرادف الإخبار لا في العرف، فهو لما أجزته فاستكفي بهك عن إلا من المعاصرة، فعل من يسمع عند نعم بهك عن إلا من المعاصر، فعل ما يسمع عند الناظر إلا إذا كان من المدلس، فلا سماع عند ذاك الملبس. وقيل قالوا: وهو المختار، إن اللقاء شرط له يختار، ولو يكون مرة في العمر. وفيه تفصيل لدينا يجري: ناولني يطلق في المناولة، واشترط الإذن لمن قد ناوله بأنه وتي من الإجازة، أرفع أنواع لما أجازة، شافهني تطلق في الإجازة باللفظ لا في تلك بالكتابة، وإنما فيها يقال كتبا، فاحفظ هديت ما ترى مرتبا. هذا وشرط الإذن أيضا لازم فيما أتى مما يرام العالم، وجادة وصيته إعلامه، إلا فلا كمن أجاز العامة أو كان للمجهول والمعدوم. هذا أصح القول في المعلوم. ذكر المصنف في هذه الأبيات صيغ الأداء وطرق التحمل. وصيغ الأداء المشار إليها ثمانية مراتب: الأول سمعته وحدثني، وهذا من أعلى الصيغ لأنها تدل على السماع المباشر. ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قري عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنباني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي الإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى، فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى حدثنا وسمعنا وأخبرنا، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في السماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها للسماع من لفظ الشيخ. وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحة عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. يقول المصنف رحمه الله: من صيغ الأداء سمعته، وهذا يدل على السماع المباشر. حدثني يدل على السماع المباشر أيضا، إلا أنه دون سمعته، لمن سمع من لفظ شيخ بانفراد المستمع، أي سمع وحده لم يسمع مع الناس. حدثنا له أتى من غيره، أي حدثنا مع أناس غيرنا. والأول الأصرح في تعبيره، قوله سمعته أصرح من حيث الأخذ من الشيخ. أرفعها ما كان عند الإملاء، أرفع صيغ التحمل والتحديث ما كان عند الإملاء، لأن الشيخ في ذلك الحال يستعد ويتجهز ويخرج أحسن ما لديه من الأحاديث. وثاني الألفاظ في حال الأداء، أي حدث أخبرني حدثني نعم وسمعته، كلاهما من أرفع الحالات. قال أخبرني قرأته، هذا لمن بنفسه أم لا على من يسمعان. قرأته أي الطالب يقرأ على الشيخ، الطالب يقرأ على الشيخ، وهكذا أم لا علي، قد يكون الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ. فإن جمعت في الضمير كان ثم قرئ يوما عليه وانا، فإن جمعت في الضمير أخبرنا حدثنا كان بأنه قرئ عليه وأنا معهم أسمع منه، ثم لفظ أنباء من صيغ الأداء ثم الإنباء. أما البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنباءنا سواء. قال مرادف الإخبار لا في العرف فهو لما أجزته فاستكفي، يعني أخبرني أو أنباءني مرادف الإخبار، مرادف الإخبار لا في اللغة، لأنه في اللغة تقدم أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن بينهما فرق في اللغة، لكن الأمر يعود إلى الإصطلاح. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تكرر الإصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الإصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الإصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. قال به كعن إلا من المعاصر، يعني حاله كحال العنعنة، إلا من المعاصر فينظر هل سمع منه، فعن لما يسمع عند الناظر، يعني إذا كانت عن من مدلس فقد تقدم معنا أنها غير مقبولة حتى يصرح بالتحديث، وأما إذا كانت من غير المدلس فهي محمولة على السماع. قال إلا إذا كان من المدلس، أي العنعنة من المدلس، فلا سماع عند ذاك الملبس، لا تحمل على السماع حتى يتأكد أنه سمع. وقيل قال وهو المختار إن اللقاء شرط له يختار، هذا شرط البخاري، هذا شرط البخاري، اشترط المعاصرة مع اللقاء ولو مرة واحدة في الجملة بخلاف مسلم فإنه اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، ولو يكون مرة في العمر، وفيه تفصيل لدينا يجري. التفصيل إذا كانت عن من غير المدلس فهي محمولة على السماع، وإن صدرت من المدلس فينظر، إن صرح بالتحديث قبل، إن كان الحديث في الصحيحين قبل، إن كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا قبل. هذه ثلاث حالات. أما إذا لم يكن ذلك فعن عنة المدلس تضر. قال وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. ثم قال ناولني يطلق في المناولة. عندنا الأول السماع من لفظ المحدث، الثاني القراءة على المحدث، الثالث الإجازة من المحدث، الرابع المناولة. والفرق بين المناولة والإجازة أن الإجازة يقول لك المحدث اروي عني مروياتي مطلقا، وأما المناولة فيقول أجزتك وأن تروي عني هذا الكتاب، فهذا أرفع من الإجازة لأنه اقترن بالمناولة مع الإجازة، وربما كان الكتاب محفوظا وأمن من التدليس واللعب والزيادة فيه. ناولني يطلق في المناولة، واشترط الإذن لمن قد ناوله، يعني يناوله ويقول أذنت لك أن تروي عني، أذنت لك أن تروي عني، بأنه وتي من الإجازة، أي إذا جمع له بين الإذن والمناولة يكون أرفع من أنواع الإجازة، هي من الإجازة لكنها أرفع أنواع الإجازة. شافهني تطلق في الإجازة أي تجوزا، تجوزا لأن الناس توسعوا في باب الإجازة باللفظ لا في تلك بالكتابة، كذلك المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. قال وإنما فيها يقال كتب، فاحفظ هديت ما ترى مرتبا. فهمتم يا أخوة؟ الآن المشافهة جعلت من الإجازة تجوزا، وإلا فالأصل ليست من الإجازة، وكذلك الكتابة جعلت من الإجازة تجوزا، وإلا فالأصل ليست من الإجازة، لكن المتأخرون توسعوا في باب الإجازة. والكتابة بالعلم ثابتة، كتب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أصحابه. قال وهذا وشرط الإذن أيضا لازم فيما أتى مما يراه العالم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، مسألة الإعلام، تحدث طالبك بشيء من العلم، هل يشترط أن الطالب لا يحدث إلا بإذنك أم لا يشترط؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب الاشتراط، والصحيح أنه لا يشترط، لأن أمر الدين الأصل فيه الإذاعة والنشر. قال واشترط في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروها عني. وشرطها أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا يتبين له زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا دخلت المناولة عن وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. يعني أنا أولك هذا الكتاب ما أقول أجزتك، هذا ما هو إجازة. ناولك كتابا ولم أقول أجزتك ليس بإجازة. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتاب المجرد جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنه مكتفى بذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يقول: وجادة وصية إعلامه إلا فلا كمن أجاز العامة. يقول: وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة هي الكتب التي نجدها الآن بغير أسانيد، وهي أن تجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يصوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم من ذلك فغلطوا. وكذلك الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. يعني لابد أن يرويها بالاتصال، والإجازة محل السماع. وكذلك اشترط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك الإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. كان يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. أو كان للمجهول والمعدوم، وكذلك الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعدوم كان يقول: أجزت لمن سيولد لفلان. هذه توسعات يا أخوة ما عليها من دليل. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، يعني أجزتك وأجزت أبنائك، هذا يصح عندهم. كان يقول: أجزت لك ولمن يولد لك والأقرب عنه بالصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير. كان يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول: أجزت لك إن شئت. وهذا على الأصح في جميع ذلك، يعني لا يعتبر إجازة. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلق منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي. هذه وقع توسع في الإجازة غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. يعني درس اليوم منقسم إلى قسمين: الأول صيغ الأداء، والثاني صيغ التحمل. في صيغ الأداء: سمعت، حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، أنبأنا، عن، وما في بابها. وأما طرق التحمل: السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية. قال: معرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، ثم أسامي من روى إن تتفق باسم أباء لهم. فالمتفق يدعونه في عرفهم، والمفترق أو تتفق خطا ولما تتفق لفظا، فهذا سمه بالمؤتلف في عرفهم أيضا وضم المختلف. يعني هذا الباب باب المؤتلف والمختلف، وضابطه أن المتفق والمفترق أن تتفق الأسماء وتختلف الذوات. تجد رجل من المهرة اسمه علي بن محمد بن صالح، وتجد آخر من صنعاء اسمه علي بن محمد بن صالح، فهذا هو من المتفق والمفترق، متفقا لفظا وخطا متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق علي بن حسين، وصالح بن محمد، هذا مفترق، مفترق لفظا ومفترق خطا ومفترق ذاتا. بينما الأول علي بن محمد بن صالح مع علي بن محمد بن صالح متفق لفظا متفق خطا مختلف ذاتا. وأما المؤتلف والمختلف، المؤتلف يتفق في خطه لا في لفظه، بشير وبشير ونصير ونصير وعلي وعلي وسريح وشريج وهكذا، شعبة وصغبة، معشر ومسعر، اتفقت في خطها واختلفت في نطقها. وهذا الباب مهم حتى لا يلتبس الأمر عليك وتظن أنه وقع تغير في اللفظ أو نحو ذلك. قال: ثم الرواهن اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفة خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحد. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجح لاختلاف النقط مرجع لاختلاف النقط أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفته من المهمات هذا الفن ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر بالنقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم فتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، يعني الضبط الحروف أن تقول بشير بالفتح بفتح المعجمة وبشير بضم المعجمة، لأن هذا أضبط، أما أن تضبط بالشكل هذا يمتحي مع الأيام. إلى هنا والحمد لله.